بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
أقصر المختصرات
الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف 15.
وإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك، صورة ذلك إذا كانت الأرض بين ثلاثة، أحدهما له نصفها والآخر له ثلثها والثالث له سدسها، ثم باع صاحب الثلث، فإذا باع صاحب الثلث فصاحب النصف يقول أنا أريد الشفعة لكن لا أشفع إلا في سدس، صاحب السدس يقول أنا لا أريد الشفعة، المشتري يقول لا أقدر أن أجزئ هذا النوع إما أن تأخذه كله أو تتركه كله. وهكذا مثلا لو باع صاحب النصف، فإذا قال صاحب الثلث يكفيني سهمان أضمهما إلى الثلث، فقال المشتري لا أقبل، إما أن تأخذ النصف كله الذي أنا اشتريته وإلا أن تتنازل عن الشفعة. صحيح، إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع. أما إذا طلب الشريكان الشفعة فإنه بينهما على قدر ملكيهما. إذا فرضنا مثلا أن الأرض ستة أسهم، ثلاثة لواحد واثنان لواحد والسادس لواحد، فباع صاحب الثلاثة فأراد الجميع صاحب السهمين وصاحب السهم الشفعة، كيف نقسمها بينهما على قدر سهامهما؟ لك يا صاحب السهمين سهمان ولك يا صاحب السهم سهم، تصبح أنت يا صاحب السهمين تملك الثلثين وتصبح أنت يا صاحب السهم تملك الثلث، فيقسم بينهما على قدر ملكيهما. فإن ترك أحدهما الطلب، صاحب الثلث قال لا أريد الشفعة، ألزم صاحب الثلث أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع. وكذلك العكس، لو قال صاحب الثلث أنا الذي أشفع، وقال صاحب الثلث لا أريد الشفعة، ألزم أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع لئلا يتضرر المشتري. هذا معنى قوله إن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك. وإن مات شفيع قبل طلب بطلة، يعني قبل المطالبة، فإنها تبطل شفعته ولا تثبت لورثته، وذلك لأن الورثة ملكهم متجدد. قد ذكرنا أنه لا بد أن يكون الملك سويا، فملكهم حادث بعد المشتري. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع به مؤجلا إذا كان مليئا، وغير المليء يأتي بكثير مليء، فإذا باع أحدهما نصيبه مثلا ب40,000 مؤجلة لمدة سنة الشفيع قال أنا شافع بالأربعين، ولكن كيف آخذها وهي معجلة؟ إن كنت مليئا يا شفيع فإنك يؤجل عليك سنة لا تدفعه إلى سنة، وإذا لم يكن مليئا فكان فقيرا فلا شفعة له إلا إذا وثق بكفيل مليء. يقول ولو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ثبته، وذلك لأنها إنما ثبتت إقرار البائع. فإذا قال البائع أنا بعت نصيبي بأربعين ألف على زيد، فقال زيد أنا مشتري، فقال الشريك أنا شافع. يا شريكي أنت أقررت بالأربعين ألف، خذ الأربعين ألف يكون المنطلي. ثبتت الشفعة. الفصل الذي بعده يتعلق بالبيعة نؤجلها. بقي عندنا الوديعة وإحياء المواد والجعالة واللقطة. غدا أعتذر، عندنا سفر قريب، ويأتيكم الشيخ عبد العزيز ندرس المغرب والعشاء، ونحن إن شاء الله نكمل الباقي في يوم الخميس بعد المغرب والعشاء.
في هذا اليوم قبل صلاة العشاء يقول صليت المغرب وأنا في الركعة الثانية تذكرت بأني لست على طهارة وتيقنت بذلك، وحينما أردت صلاة المغرب يقول وحينما أردت الخروج تذكرت بأني ورائي صفوفا كثيرة من المصلين وتخطين في مشقة، فأتممت صلاتي وأنا متيقن بأني لست على طهارة، فماذا أفعل الآن؟
تعيد الصلاة إذا تمكنت بعد ذلك، إذا سلم المصلون تخرج سريعا وتجدد جلوبه وتعيد الصلاة التي صليتها بغير وضوء.
أحسن الله إليك. يقول شخص استأجر مستودع بأجرة مقدارها 10,000 ريال لمدة 10 سنين، واشترط عقد إيجار لمدة 10 سنوات، وبعد سنتين أراد المؤجر أن يلغي العقد، هل يطالبه في إيجار 10 سنوات؟
إذا كان العقد بينهما محكما 10 سنوات كل سنة لكذا وكذا وقد اتفق على ذلك، فليس للمالك أن يلزمه بفسخ العقد، لأنه قد تم العقد بينهما سواء دفع القيمة أو كانت القيمة والأجرة على أقساط. فإن تنازل لذلك المستأجر فإنه من نفسه، يعني يجوز له أن يتنازل، وإن أصر فليس للمالك إلزامه بالتنازل.
يقول أحسن الله إليكم، توفي والدي وبعد شهرين أتى رجل يدعي أن له مبلغا من المال ولا يوجد معه بينة، ووجدت في أوراق والدي أنه لم يكمل عمله وأنه أخذ مبلغا مقدما ولم يكمل عمله، وقد يقول غبيت على هذا الرجل وقلت له أحضر بينة، والآن أجد في نفسي أنني أعطيه المال ويذهب الشك مني، حين أن الرجل بحثت عنه فلم أجده، فماذا أفعل؟
كما سمعت تصدق عنه فكون الصدقة عنه مضمونة لما جسعه بعد ذلك. أيضا إذا كان أبوه منعه لأنه لم يكمل عمله فلا حق له، لأنه لا يستحق الأجرة إلا بإتمام العمل، ولكن الأولى أن تبرئ ذمة أبي.
أحسن الله إليك. يقول غصب مني مال، فهل يحق لي أن أعتبرها من الزكاة؟
لا يحق لك ذلك، لأن الغاصب عادة ليس من أهل الزكاة، لظلمه مثلا، وقد يكون غنيا لا تحل له الزكاة. إن عرف الغاصب لك مطالبته وأخذ المال منه، وإن لم تعرفه فسوف تجده في الآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول: اخترق مستودع للدخان، وكان ذلك بسبب سوء توصيلات المستودع المجاور له، فهل علي ضمان ذلك علما أن الحريق بدأ في مستودعنا أولا؟
ليس عليك إذا كان هذا الحريق حريقا عاما، لأنه قد يحترق عدة مخازن عدة دكاكين بسبب حريق واحد، وهذا ليس بالتنسان.
أحسن الله إليك. يقول أحد الإخوة: أتى إلي وأنا أصلي السنة الراتبة بعد صلاة المغرب، فطرح سواكه أمامي على الأرض، ثم مر من أمامي من وراء السواك، فهل عمله هذا صحيح؟
لا يكفي هذا أن أراد أن يكون السواك سترة، الأولى أنه يجعل بينه وبين قدميك نحو ثلاثة عذرة ويمر من وراء ذلك.
أحسن الله إليك. يقول: دخلت غنم في مزرعة شخص فأسلفت مزرعته، ثم حذر أصحاب الغنم من ذلك، وتكرر إسراف إسلاف مزرعته، فأخبر أصحابها أنه سوف يضع السم في المزرعة، فوضع السم وأكلت الغنم وماتت، فهل يغرم؟
لا شك أنه يغرم. ذكرنا أن ما أتلفت الغنم ليلا فإنه يضمن صاحبها لأنه غرق بحفرها، ونهارا لا ضمان عليه لأن أصحاب الحرف غرقوا بالحفر، فوضعه لهذا السوق يعتبر ظلما منه، وعليه غرم ما تلف بسبب السوق الذي وضعه عنه، لأن البهائم بهائم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الصلاة في الأرض المسورة التي على الحور يمكن الدخول بها، وهذا يحصل كثيرا في السفر؟
لله لا يعد غسلا، لأن يعني كونه مثلا مسورة مثلا وصاحبها لا ينتفع بها، وجاء مثلا مسافرون وجدها مسورة ولو كان عليها باب مثلا وفتحوا فيها وصلوا فيها، أو مثلا استظلوا بها أو استنوا بها النظر الناس، لا يعد هذا غفلة ولا يعد صلاتهم باطلة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لوالدي أرضاً ولم يعلم إلا وقد بني فيها بالخطأ، حيث بيعت من قبل المكتب العقاري خطأً بالأرض المجاورة لها، فما حكم ذلك، وهل يجوز الطلب من صاحب البناء أن يهدم بناءه؟
أو تستحقون على الثمن إذا كانت قد بنى فيها، تستحقون على الثمن فهو أفضل من هدم البناء الذي قد يكون كلفه عشرات الألوف أو مئات الألوف، ويدفع إليكم الثمن، وصاحب الأرض الذي أخذ الثمن يردها ويبيع الأرض الأخرى.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بينكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيها ما بقي متاعه ما لم يضر. فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا لا ترد عبد ولقطه وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسقها، فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع في بحر أو فلاه فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. فصل. واللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيث وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن أمن نفسه عليها أخذها، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفافها وقدرها وجنسها وصفتها. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع وله، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الفصل الأول يتعلق بالوديعة، وهي الأمانة يحفظها، مشتقة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع ودعه أي تركه. قرأ بعض القراء قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك. ثم يسن أن يقبلها. إذا جاء إنسان يودع عندك وديعة دراهم أو أكياسا مثلا أو أقمشة يريد أن تحفظها حتى يحتاجها، أو أطعمة أو مواشي، وأنت تعلم من نفسك الأمانة فإنك تحفظها سواء بأجرة أو تبرع، والمتبرع له أجر لأنه داخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فمن وثق من نفسه بالأمانة فإنه يحفظها في حرز مثلها. يلزم حفظها في حرز مثلها أي ما تحرز فيه. معلوم أنها إذا كانت جواهر أو حلي أو قود أنها تحفظ في الصناديق التي يقفل عليها ما يسمى الآن بالسجوري أو ما أشبهه، يعني أنه يقفل عليها ويحفظها لأنها تتبعها الهمم، وربما تناولها الجهلة والسفهاء ونحوهم وعبثوا بها. وإن عينه ربها فأحرز بدونه فإنه يضمن. فإذا قال احفظها في جيبك فحفظها في كمه أو في يده فإن اليد أقل حفظا وحفظا من الجيب، فيضمن حول حال هذا لأنه تساهل. وإذا قال احفظها في هذا الصندوق فحفظها مثلا في رخ أو روزنة فإنه يضمن، وذلك لأن هذا أقل من حفظها. وإذا كانت غنما مثلا وقال احفظها في الجريبة فتركها في الطريق فاسترست مثلا ضمنها لتساهله في حفظها. وكذلك إذا قال احفظ هذه الأكياس المستودع فتركها خارج المستودع في داخل السور أو نحوه فإنه يضمن، يلزم أن يحرزها في حفظ مثلها. كذلك يضمن إذا تعدى أو فرط. التعدي الاستعمال، إذا لبس الثوب مثلا أو فتق الختم أو الحزام، إذا حل حزام السمن مثلا فهراس أو حزام الكيس فعبهت به دابة أو طفل يعتبر متعديا. وكذلك إذا فرط أهملها، ترك الباب مفتوحا فدخل الأطفال فعبثوا بها أو أخرجوها أو أهمل الدابة في الطريق فظلت. وكذا لو قطع العلف، إذا كانت دابة فإنها لا تعيش إلا بالعلف، فإذا قطع العلف عن الشاة مثلا أو عن البقرة أو البعير وضمن لأنها لا بد لها من طعام، ينفق عليها مما أعطاه صاحبها. صاحبها عادة قد يعطيه نفقة، قد يقول له خذ هذه النفقة، هذه نفقة لها 100 ريال أنفق عليها مثلا أو 5، وقد يقول له أنفق عليها واحتسب وأنا أعطيك ما حسبته. أما لو رخص له صاحبها وقال لا تنفق عليها، اتركها تأكل بنفسها، تأكل من الحشيش ونحوه، فتركها فهزلت مثلا أو ماتت، فإنه لا يضمن. إذا قال له صاحبها، إذا قال لا تطعم الدابة ولا تسقها، ولكن لا شك أنه يأثم إذا رآها تموت جوعا أو ظمأا، فإن من رآها ولو كان أجنبيا عليه أن يحلفها ويزيل عنها الظمأ ونحوه، ولو لم تكن مملوكة له، بل لو لم تكن مملوكة. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف ببئر رأته بغي فنزلت موقها يعني خفها فنزلت في البئر وسقته فغفر الله لها بغي. قالوا وهل لنا صدقة في هذه الدواب أو أجر؟ قال في كل كلب رطبة أجر. ويقبل قول المودع في ربها إلى ربها أو غيره بإذنه، المودع الموكل على حفظها فإذا قال أرددتها إليك أو وكلتني أن أردها إلى فلان فرددتها بأمرك، أنكر صاحبها القول قول المودع لأنه أمين فلا يضمن لا وارثه وارث المودع، وذلك لأنه إذا مات المودع وجاء وارثه وقال إن أبي قد ردها عليك فلا يقبل إلا ببينة، لأنك ما ائتمنته إنما ائتمنت أباه مورثه، يقبل قوله في تلفها وعدم التفريط والتعدي وفي الإذن. فإذا قال ماتت الشاة حتى أنفها أو احترق الثوب أو سرق المتاع أو إهراق أو تآكل مثلا الجلد أو الثوب أكله العز أو نحو ذلك تلفت، فإنه يقبل قوله لأنه مأمون موثوق. يقبل قوله بعدم التفريط إذا قال صاحبها إنك فرطت إنك أهملت الشاة حتى سرقت، فادعى أنه ما أهمل فالقول قوله. وكذلك لو ادعى أنك تعديت أنك لبست الثوب أو فككت حزام الدراهم مثلا أو حزام الطعام أو الدهن حتى احراق أو أخرجته حتى تسلط عليه الأطفال أو الطير أو الدواب أنت تعديت، القول قوله أنه ما تعدى ولا فقط. وكذلك في الإذن إذا قال أذنت لي أن أستعمله، أذنت لي أن أقترض من الدراهم، أذنت لي أن أعطي أن أتصدق منها، أو أذنت لي أن أعيرها، أو أذنت لي أن أعطيها لفلان، يقبل قوله في الإذن. يقول وإن أودع إثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. صورة ذلك إذا أودعك إثنان كيس بر أو رز أو سمن أو يعني أو مثلا تمر وقال هذا بيننا نصفين كل منهما له نصفه، فجاء أحدهما وقال أنا محتاج وشريكي في هذا الكيس أو في هذا الظرف غائب فأعطني نصيبي، لك أن تعطيه لأنه طلب حقه. وكذلك لو كان صاحبه شريكه حاضرا ولكن امتنع وقال لا حاجة لي الآن في هذا الكيس، لا لست بحاجة إلى هذا الأرز ولا إلى هذا السمن، فإنه يعطى صاحبه شريكه نصيبه، يقسم نصفين بالمكيال أو بالميزان ثم يعطى نصيبه.
من فضلك اقلب الشريك.
وكذلك لو كان صاحبه شريكه حاضرا ولكن امتنع وقال لا حاجه لي الان في هذا الكيس، لا لست بحاجه الى هذا الارض ولا الى هذا الثمن، فانه يعطى صاحبه شريكه نصيبه، يقسم الصين بالمكيال او بالميزان ثم يعطى نصيبه. المكيل مثل الادهان والالبان وكذلك مثلا الحبوب والثمار، هذه تقدم انها مكيله. والموزون اذا كان بينهما مثلا قطن او صوف، يعني شيء يوزن، قسم بينهما واعطي هذا نصيبه وبقي نصيب الاخر حتى ياتي. يقول ولمودعٍ ومضارب ومرتهن ومستأجر مطالبة الغاصب. إذا غصبت العين المودعة، إذا أودع عندك إنسان كتابا وغصبه واحد فإن لك حق أن تطالب به. فإذا قال الكتاب ليس لك أو الكيس ليس لك أو البعير ليس لك، فقل إنه أمانة عندي، إنه مودع أودعه عندي وأنا وكيل على أن أحفظه، فلك أن تطالب الغاصب حتى تسترجعه. وكذلك المضارب، إنسان مثلا أعطاك 20,000 وقال استجر فيها والربح بيننا، تسمى مضاربة وتسمى قرابا، أنت منك العمل وهو منه المال. غصبت هذه 20,000 أو عوضها، من المطالب؟ من الذي يطالب؟ أنت الذي تطالب الغاصب. لماذا؟ لأنها أمانة عندك، فتطالب الغاصب حتى يستعيد، حتى يسترجع يعيد إليك ما أخذه من هذا المال الذي هو وديعة عندك، لك فيه حق وهو بعض الربح ولصاحبه حق، فأنت الموكل. كذلك المرتهن، إذا أراهن عندك إنسان مثلا شاة أو كيسا أو سيفا غصبه غاصب، من الذي يطالب الغاصب؟ تطالبه أنت أيها المرتهن، ولو كان غير ملكك، ولو كان ذلك الغاصب قريبا للمالك، لو قال هذا البعير بعير أخي فأنا أحق به، أو بعير ابن عمي أو كيس جاري وقريبي فغصبه منك بغير حق، فإنك تطالبه أولا أنه وديعة عندك، وثانيا أنه وثيقة قبضته وأمسكته حتى يحل دينك وتبيعه إذا لم يوفك الراهن. وكذلك المستأجر له أيضا مطالبة الغاصب، أيا كانت العين المؤجرة. فلو مثلا انك استاجرت بيتا فجاء انسان وغصبك واخرجك فانك تطالبه، او استاجرت كتابا فغصب منك فلك المطالبه ولو لم يكن الكتاب لك، او مثلا استاجرت سياره تركبها فغصبت منك، او بعيرا تركبه او بقره تحلبها، فالمغصوب الغاصب يطالبه المغصوب منه إذا كانت مستأجرة عنده، لأنها أمانة عنده. الوديعة والمال المضارب والعين المرهونة والعين المستأجرة كلها وديعة وكلها أمانة عند من هي في يده، فإذا غصبها غاصب فله مطالبة ذلك الغاصب. انتهينا من الوديعة. الفصل الذي بعده يتعلق بإحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، وتسمى مواتا لأنها أرض ميتة، أرض ليست لأحد، فمن أحياها ملكها. اختلف هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط، فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة اشتراط إذن الإمام، وكذلك رواية عن أحمد، وفي هذه الأزمنة يترجح عدم الإحياء إلا بإذن الإمام نظرا إلى كثرة من يغلب عليهم الهلع وكذلك الاستكثار، فيأخذون ما ليسوا بحاجة إليه، وأيضا قد يحصل فيها شقاق ونزاع إذا لم تكن بإذن الإمام. فلذلك العمل في هذه البلاد على أن الإحياء يشترط فيه إذن الإمام. الأرض المفكة عن الاختصاصات، يعني هناك ما يسمى بالأرض المختصة، يعني فمثلا البلاد بحاجة إلى مراعي، بحاجة إلى مرتفقات، فتسمى هذه خصائص البلد، فليس لأحد أن يحييها لأنه يضر بأهل البلد. وكذلك أيضا الإنسان إذا بنى دارا وكان بحاجة إلى الأرض التي أمام بيته، موقف مناخه وملقى كناسته أو موقف سيارة، فليس لأحد أن يضايقه، فتسمى هذه اختصاصات. وكذلك إذا لم يكن فيها ملك لمعصوم، المعصوم هو المسلم الذمي، فإذا كان فيها ملك لذمي ولو كان تاجرا لم تملك بالإحياء لأنها قد ملكها ذلك المعصوم، وبالطريق الأولى إذا كان مسلما فلا يحل لأحد أن يحييها. ثم اختلف أيضا في الإحياء في دار الحرب، إذا كان مثلا الأرض في دار حرب ليس في دار إسلام، يعني أهل تلك البلد محاربون للمسلمين، فسبق إنسان وأحياها فقيل إنه لا يملكها، وذلك لأنها لا تملك إلا بالاغتنام، لا تملك إلا بأخذها كغنيمة، فإذا لم يفيها فإذا لم تكن غنيمة فلا يحصل الإحياء. والقول الثاني أنه يملكها ولو كان في أرض حرب، والعمل على أنه يملكها إذا أحياها إحياء شرعيا، ويكون ذلك من جملة ما يحوزه المسلم كغنيمة يأخذها من دائما بلاد المحارب. إذا قيل لأي شيء يحصل الإحياء في هذه البلاد يحصل ما يسمى بالمنح، أن يمنح الإنسان أرضا، قديما يسمى إقطاعا، أن يقطع الإمام أرضا لمن يحييها، وكما في حديث أبي بن حمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، يعني قال له هذه الأرض لك اغرس فيها واستغلها فيكون هذا المقطع أحق بها، فإما أن يحييها وإما أن يتحجرها وإما أن يعجز عنها. والدولة في هذه الأزمة إذا منحت فاشترط أنك تحييها في 3 سنين مثلا أو 5 أو 6، تحدد له مدة، فإذا لم يحيها فإنه يستحق أن تنزع منه وتعطى لمن يحييها حتى تستغل، فإنها فيها منفعة فيستغل منفعتها. فمن أمسكها وتركها مواتا 10 سنين فقد أضاع منفعتها، فلذلك لا بد من تحديد مدة. ثم أولا أن يحوزها بحائط منيع، يعني يبني عليها جدار من جميع الجهات، هذا الجدار لا بد أن يكون منيعا بحيث لا تدخلها الغنم ولا البقر ولا الكلاب، يردها هذا الجدار. فمن أحاط عليها حائطا فقد أحياها واستحق أنها تبقى في ملكه واعتبر قد عمرها. الثاني إجراء ماء لا تنزع إلا به، إذا مثلا أجرى عليها ماء فإنها تملك بهذا. العادة أن الزراع يبذرون هم يجرون الماء، وعادة أنه يجري مع سواقه. في هذه الأزمنة يقوم مقامها ما يسمى بالرشاش، يعتبر بسبب التملك، فإذا بذر فيها مثلا ثم رشها بهذا الرشاش الذي يحيا به الزرع ملكها وصار أحق بها هو والده من ذاته، أجرى إليها ماء. لو أجرى الماء مثلا من مسافة 3 كيلو ولكن مع سواق إلى أن وصل إليها وزرعها ملكها. وأما أن يأتي بماء مثلا في قرب أو في وائط ثم يصبه عليها فلا يملك، فلا يملكها والحال هذا، وذلك لأنه يؤدي إلى أن كل أحد يأتي بقربة يصبها في مكانه يقول ملكت هذه البقعة، فلا بد أن يجري الماء إما مع ساقي أو مع ما يسمى بالمواصيل الأقلام، لأنه يمشي على وجه الأرض. ولا يحيى أيضا ما زرعه على الطل أو على المطر، لا يملكها، وذلك لأنه ما أجرى إليها ماء بل الماء الذي سقاه بها من السماء ماء السماء، فلا يملكها والحال هذا، ولكن يكون أحق بها ما دام زرعه باقيا. كذلك لو قطع ماء لا تزرع معه، لو جاء إلى أرض قريب من النهر الأنهار أو من البحر ثم حبس الماء الذي فيها كان مستنقعا فحبس الماء عنها ومنعه فإنه يملكها والحال هذا، لأنها قبله لا تصلح أن تزرع مستنقع قطعة بحر قطعة نهر، فإما أنه مثلا هدم دفن ذلك المستنقع، وإما أنه حجز الماء الذي يمد إليها من البحر أو من النهر فيملكها بذلك. كذلك إذا حفر بئرا فإنه يملك حريمها. ورد في حريم البئر خلاف، فمنهم من يقول حريم البئر مد رشائها، ومنهم من يقول حريمها 25 ذراعا من كل جانب إذا كانت بئرا جديدة، وإذا كانت قديمة فحريمها 50 ذراعا من كل جانب. ورد في ذلك حديث للبردي 25 ذراعا والعادي 50 ذراعا. العادية البئر القديمة، إذا وجدت بئرا قديمة قد اندثنت وليست لأحد ولا يعرفها أحد، ثم إنك أحييتها حفرتها من أعلاها حتى أخرجت ماءها وحتى وصلت إلى قعرها فإن لها حريم، يعني حمى من كل جانب 50 ذراعا. وأما البئر الزراعية التي عادة أنها تزرع، فذهب بعضهم إلى أن حريمها 300 ذراع من كل جانب إذا كانت للزرع، بخلاف ما إذا كانت لشق الدواب أو الامتياح يعني الارتواء منها فإنه يأتيها 25 أو 50. وإذا كانت لا تكفي بعمقها، يعني كان عمقها مثلا وهي بديئة 20 ذراعا، قد يكون عمقها 50 ذراعا. قد رأينا آبارا هي شمال المملكة عمقها أكثر من 60 باعا ليس ذراع، وأن هناك بئر أيضا عمقها قريب من 90 باعا. ففي هذه الحال بحاجة إلى أن يكون حماها مد رشاها. عادتهم أنهم يجتذبون الماء بالسلاء والدلو معلق في رشا حبل، ثم يربطون طرف الحبل ويضعونه على البكرة، ثم يربطونه على دابة بعير مثلا، وفي هذه الأزمنة على سيارة يجتذب الدلو من البئر إلى أن يخرج، فربما يكون طول الرشا نحو 300 ذراع أو قريبا منه، فلذلك هي بحاجة إلى مد رشاها. فالحاصل أن من حفر البئر إلى أن وصل إلى الماء فإنه يملكها ويملك حريمها. وكذلك إذا غرس شجرا فيها مما لا يعيش إلا بالغرس، يعني أخرج الماء من البئر ثم غرسه حولها، ثم لك ما غرسه كما يملك ما زرعه. إذا أخرج الماء وزرع به زرعا ولو 100 باع ملك. وكذلك إذا غرس غرسا وسقاه من هذه البئر أو جلب ماء من بئر بعيدة وسقى ذلك الغرس نخلا مثلا أو تينا أو أسرجا أو مما، أو كذلك أيضا الشجر الذي لا يقوم على ساق كبطيح وقرع ماهم. يقول ابن ذلك ومن سبق إلى طريق واسع هو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. هناك من يحتاج يكون معه بضاعة سهلة ويحتاج إلى أن يبسط بساطا وينشر عليه بضاعته ويعرضها للباعة للمشترين. فإذا كان الشارع واسع وجاء إنسان وبسط بساطه في جانب من هذا الطريق وترك فيه متاعه في صندوق مثلا ثقيل أو نحو ذلك، كلما أصبح نشر بضاعته فهو أحق بذلك المكان لأنه سبق إليه ولو طالت مدة بقائه فيه. وكذلك إذا منح من قبل البلدية، إذا أعطت البلدية قطعة وقالت أنت تستحق هذه القطعة انشر فيها بساطك وانشر فيها بضاعتك حتى تستغني عنها أو تجد ما تستأجر به دكانا، فإنه أحق لهذه البضاعة لهذا المكان ولو طالت المدة. الفصل الذي بعده يتعلق بالجعالة. الجعالة عرفها هنا بقوله أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا بعوض معلوم. في هذه النسخة يقول لا تردع اللام زائدة، كرروا مجهولا، كرروا اللام في مجهولا فهي زائدة. الصواب ولو مجهولا تردع بهم، يعني من أمثلة العمل الذي تجعل عليه الجعالة رد عبد هذا ورد لقطة وبناء حائط، هذه أمثلة للجعالة. معناه أنه لا يتفق مع إنسان، لو اتفق معه لكانت إجارة، ولكن يقول من بنى لهذا الجدار فله 100، أو من رد شاتي التي هربت أو التي ضاعت فله 10، أو من رد اللقطة التي فقدتها دراهم مثلا أو ثوبا أو كيسا أو سيفا، من أتى بهذه اللقطة فله 100 أو فله 10. نسمي هذا جعالة، أي جعلا لا أنه أجرة. فمن عمل هذا العمل استحقه، من فعله بعد علمه استحقه، وأما من فعله بغير قبل علمه فإنه يعتبر متبرعا. فلو مثلا وجدت شاة فلان ضالة وعرفتها وأتيت بها وأنت ما علمت، فلما أتيته ذكر لك أنه قد جعل لمن أتى بها 10، لا تطالب بهذه 10، وذلك لأنك متبرع ومحسن في إتيانك بها. وكذلك مثلا لو سقط منه كيس وعرفت أنه كيس فلان ثم أتيته به اعتبرت متبرعا فليس لك المطالبة. لا تطالب بقولك إنه أعطى من أتى بالكيس 10 أو 5 لاعتبارك متبرعا قبل أن يأتيك أو قبل أن تعلم. وهكذا لو مثلا قال من حفر هذه البئر إلى الماء فله 1000، من بنى هذا الجدار وأقامه على تأسبة كذا وكذا فله 100 أو 500، فعلم بذلك إنسان أو جماعة وعمروه وبنوه فإنهم يستحقونه. إذا كانوا جماعة اقتسموا الجعل بينهم على حسب أعمالهم، إذا كان بعضهم أشد وأكثر عملا يستحق زيادة. هذه هي الإجارة الجعالة. ما حكمها؟ حكمها أنها عقد جائز ليس عقدا لازما، فله أن يسح، له أن يقول قد رجعت، لا أعطي من رد ضالتي أو لقطتي شيئا، أنا الذي سوف أطلبها، ولا أعطي شيئا على بناء الجدار، أنا الذي سأبنيه. في هذه الحال إذا فسخ فإنه لا شيء لمن فعلها بعد الفسخ، لكن لو فعلها بعد علمه وقبل أن يصل إليه خبر الفسخ، علمت مثلا أنه جعل لمن رد بعيره 10 ووجدت البعير أقبلت به، ولما أقبلت جاءك أناس وقال إنه قد رجع، وقال لا يرده أحد، اترك البعير يرعى بنفسه، ولكنك قد أتيت به، تستحق بقدر عملك كما لو أتيت به إلى البلد قبل أن تعلم أنه أبطل الجعالة.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12125.